باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر دانيال. إحنا كنا في الخلوة، كنا انتهينا من الإصحاح 12 اللي هو آخر إصحاح في سفر دانيال في الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا. لكن زي ما كنا قلنا في المقدمة إن سفر دانيال له تتمة أو تتممة، له جزء تاني. قلنا الجزء الثاني دوت كان في جزء منه في الإصحاح الثالث، وكنا خدناه في وقتها اللي هي التسبحة بتاعة الثلاث فتية لما وضعوا في أتون النار. وفي جزئين تانيين، الإصحاح 13 والإصحاح 14، يعتبروا هما التتمة بتوع دانيال، موجودة ضمن الأسفار القانونية التانية. أنا مش هتكلم عن حكاية الأسفار القانونية التانية وإيه موقف الكنيسة منها، لأن فاكر قبل ما نتكلم في تسبيحة التلات فتية كنا اتكلمنا على الجزء دوت من الأسفار القانونية التانية وموقف الكنيسة منها، وليه اليهود في الأول رفضوها وبعديهم البروتستانت. اليهود يؤمنوا أن الوحي توقف من بعد عصر، ده الفكر اليهودي، فبالتالي من بعد عزر ما فيش أسفار مقدسة، عشان كده حتى ما يعترفوش بالوحي اللي في الأناجيل الأربعة وفي العهد الجديد كله. فقلنا ده فكر اليهود، وتبنى الفكر دوت مارتن لوثر ومشوا البروتستانت ورا اليهود، فأنا مش هعيد الكلام دوت، اللي يحب يرجع له كنا اتكلمنا فيه قبل ما ناخد تسبيحة التلات فتية في ختام الإصحاح التالت. النهاردة هنشوف آخر إصحاحين علشان نبقوا ختمنا سفر دانيال بحسب إيمان الكنيسة القبطية أو الكنيسة التقليدية عموما. حتى الكنيسة الكاثوليكية في الغرب تؤمن بأنه التتمة بتاعة دانيال دي جزء من الأسفار المقدسة، وأيضا بقية الأسفار القانونية التانية. الإصحاح 13 بيحكي قصة سوسنة، والقصة دي حصلت في الأيام الأولى من السبي، كان دانيال لسه فتى صغير. يعني احنا شفنا دانيال راح السبي وهو فتى، يعني سن 12 13 15. في الأثناء دي حصلت القصة بتاعة سوسنة، بمعنى انه آخر حاجة ختمناها في سفر دانيال الإصحاح 12 كان دانيال في السنة الثالثة الكورش، وكنا حسبنا سن دانيال في الوقت دوت، قلنا لو هو راح السبي عنده 15 سنة قعدنا 70 سنة في السبي، وكورش أصدر الأمر في السنة 70 اللي هي السنة الأولى الكورش، يبقى في زيادة سنتين، يعني تقريبا دانيال في نهاية سفر دانيال عنده 87 سنة. لكن القصة بتاعت سوسنة حصلت ودانيال حدث شاب صغير، زي ما بنقول سنه 18 19. فمش ده الترتيب الزمني بتاع الأحداث، رغم أنه هو موجود رقم 13 في الإصحاحات. أنا هقرأ القصة وإحنا بنقراها نقف عند النقط اللي فيها تأملات أو فيها دروس لين. يقول: وكان في بابل، طبعا يمكن معظمنا ما يكونش معاه الأسفار القانونية التانية، فأنا هقرأ واحدة واحدة وننتبه للكلام. وكان في بابل رجل اسمه يواقيم، تزوج امرأة اسمها سوسنة ابنة حلقية، وكانت جميلة جدا وتعيش في مخافة الرب، وكان أبواها بارين، فربيا ابنتهما بحسب شريعة موسى. وكان يواقيم غنيا جدا، وكانت له حديقة تجاه داره يجتمع فيها اليهود إليه، لأنه كان أوجههم جميعا. يعني القصة بتقول إن كان في راجل اسمه يواقيم كان موجود في السبي، وده كان من أغنياء اليهود، كان عنده بيت، وكان قدام البيت دوت فيه حديقة، يعني زي فيلا دلوقتي. والراجل ده تزوج من امرأة فاضلة، أبوها وامها ربوها على شريعة موسى اللي هي سوسنة. يكمل ويقول: وأقيم في تلك السنة شيخان للقضاء في الشعب، وهما من الذين قال الرب فيهم: جاء الشر من بابل من شيوخ وقضاة يحسبون مدبري الشعب وهم لا يدبرونه. وكان يترددان على دار يواقيم فيأتيهما كل صاحب دعوة. احنا عارفين ان اليهود في السبي ما كانش ليهم ملك ولا ليهم كاهن ولا ليهم مدبر للشعب، لكن مملكة بابل سمحت لليهود ان هم يقيموا لانفسهم شيوخ يحكموا في الامور الخاصة ما بين شعب اسرائيل، بحيث ان الاحكام بتاعتهم لا تتعارض مع القانون العام اللي موجود في بابل. يعني سمحوا لليهود ان يقيموا قضاء يحكموا ما بين اليهود وبعضهم في الامور اللي تخص اليهود وتخص شرعته، ما دام الاحكام ديت ما تتعارضش مع احكام المملكه البابليه. فالشيخين دول او الاثنين قضاه دول كانوا ناس ما بيخافوش ربنا. اوريجانوس يقول ان هو سال واحد من حاخامات اليهود عن القاضيين دول، فقال له واحد اسمه اخاب وواحد اسمه صدقيه، واخاب وصدقيه دول ذكرهم ارميا في الإصحاح 29 إن هما من ضمن الأنبياء الكذبة في إسرائيل. قال عنهم أرميا في السفر بتاعه: عمل قبيحا في إسرائيل وزنيا بنساء أصحابهما. يعني ذكر أرميا عن الشيخين دول إن كانوا شيخين ما بيخافوش ربنا، بل كانوا زانوا مع كثير من النساء العبرانيات. وزي ما هنشوف أثناء قصة سوسنة هي ذكرت عنهم الأمر دوت، فده يتفق مع التقليد اللي بيقولوا اليهود. أوريجانوس قال أيضا عن الشيخين دول إن هم كانوا بيقنعوا النساء بخطية الزنا معاهم، لأن كانوا بيقنعوهم إنه المسيح هيجي من العيلة بتاعتنا. فكانت أي ست عبرانية زي ما احنا عارفين وزي ما شفنا في سفر دانيال انه لا يبالي بشهوة النساء، بمعنى انه كانت كل النساء العبرانيات بيشتهوا ان المسيح يجي من نسله، فكان يخدعهم بالكذبة دي، يقولوا لهم ان احنا المسيح هيجي من نسلنا، فكانوا النساء العبرانيات من شهوتهم انه المسيح يجي من نسلهم كانوا يرضوا ان يعملوا معهم الخطية. ويمكن لو قلنا انه الحتة دي فيها خطأ، بالتأكيد طبعا خطأ، لكن يمكن كان الشيطان يخدر ضمائرهم يقولهم انكم يمكن كده تبقوا بقيتوا زي صمار اللي زانت في سبيل انها تقيم نسل، او انها فيما بعد تصير جدة للمسيح. يعني قدر الشيطان يحط خديعة في لسان الشيوخ دي ويقنع بيها النساء العبرانيات. فيكمل دانيال يقول: وكانت سوسنة تدخل عند الظهر وتتمشى في الحديقة بعد أن ينصرف الشعب، فكان الشيخان يريانها كل يوم تتمشى فتولعا بها. كان الحديقة بتاعة يواقيم جوزها كان المكان اللي بيقام فيه القضاء، أي اتنين يهود عندهم قضية فكان يروحوا يحتكموا للاتنين شيوخ دول، فيواقيم عمل الحديقة بتاعته دار للقضاء. فكانت سوسنة تستنى بعد الشعب ما يمشي، وكانت تنزل تتمشى في الحديقة بتاعة زوجها. صح كانوا الشيخين بيبقوا موجودين بحجة ان هم بيبحثوا القضايا، بيبحثوا الأوراق، قاعدين يفكروا ايه الحكم اللي هيحكموا بيه، لكن سوسنة كانت بتعطيهم الأمان، لأنه شعر ان دول اتنين شيوخ في إسرائيل، وناس في سن متقدم في مكانة يعني والديها، فكانت تنزل تتمشى في الحديقة بدون أي حرك. يكمل دانيال يقول: فأفسدت الشهوة عقليهما وصرف أعينهما عن السماء لألا ينظر ويتذكر أحكام الله العدل. بسبب الشهوة اللي بدت تحرك قلب الشيخين دول، فنسيوا شريعة ربنا اللي المفروض هم بيحكموا بيها، ونسيوا عينين الله اللي بتركب كل شيء، وبدت الخطية تعمل في قلبهما. طبعا يا أحبائي أمر صعب، صح الخطية بتحارب الكل، لكن المفروض دول قدوة للشعب، دول اللي بيحكموا ما بين الشعب، يعني دول المثال، دول النموذج، دول اللي احنا بنروح نحتكم لهم في الشريعة. فصح الكل محارب بالخطية، لكن كان المفروض ان دول بسبب المكانة اللي هم فيها ليهم دور قيادي في الشعب، كان المفروض دي تضبط سلوكهم اكتر. والحتة دي يا احبائي تخصنا احنا كخدام. صح الخطية في عمومها بتحارب الكل، وكخدام احنا محاربين زي ما الباقي كله بيتحارب بحروب الشيطان، لكن المفروض كخدام كناس لينا دور قيادي في الكنيسة نكون أكثر حرصا من الباقيين. بمعنى لو بنت مثلا في ابتدائي أو في إعدادي أو سنة ودخلت الكنيسة لقيت مثلا شابة من الشابات بتتصرف تصرف وحش، واقفة مش كويس، لبسة لبس مش لطيف، طبعا موقف معسر، ما يصحش إنه ببيتك يا رب طليق القداسة يكون فيه كده. فالموضوع ده هيحرك يعني مشاعر في قلبها. طب تصوروا بقى لو هي دخلت مش لقت واحدة من الشابات اللي في التصرف الغير لائق دوت، أو الوقفة الغير لائقة، أو اللبس الغير اللائق دوت، لكن تلاقي تسوني بتاعت مدارس أحد هي اللي بتعمل كده، طبعا هيبقى تأثيرها على البنت، ممكن ما تتكلمش، وعادة ما بتتكلمش، لكن الموضوع دوت بيتعب نفسيتهم جدا. ليه؟ لأن هم متصورين إنه الخدام أو الكهنة هم بيرسموا ليهم صورة مثالية، ودي من نعم ربنا اللي بيطفيها على الخدام. عشان كده نصلي في القداس نقول لربنا اعتي بهاء للإكليروس. الإكليروس هم كل المكرسين لخدمة ربنا، بنقول يا رب خلي فيه بهاء، خلي فيه ضياء، خلي فيه مجد، خلي الناس لما تبص لهم تراهم في بهاء، مش لأجل كرامة خاصة ليهم، لكن لأن ده بيمجد ربنا، لأن الناس بتعتبر ان دول صورة المسيح على الارض. بيتعبوا جدا لما يلاقوا دول بيغلطوا، بتبقى العثرة شديدة. فعلشان كده لو البنت اللي في ابتدائي او في اعدادي بقول لكم لقيت واحدة من الشابات بتغلط بتتعب، دي احنا في كنيسة، هي لسه بتتعلم، لسه بتتشرب، هي من ابتدائي فهموها ان الكنيسة دي وهي بالحق بيت الله، ما ارهب هذا المكان. تيجي تدخل مرة تلاقي تسوني واقفة كده، تقول لك اللهم ايه اللي بيقولوه، مش هم بيقولوا لنا، مش دي تسوني هي اللي معلمانا او تسوني التانية، المفروض كلهم نفس الستايل، مش معلمنا ان الكنيسة دي بيت ربنا، ازاي تسوني بتعمل كده؟ طيب ان دخلت ولقت مش بقى واحدة من الشباب بتتصرف كده، ولا تسوني لقت ابونا مثلا في تصرف، في حدة، في غضب، في تصرف لا يليق، بيبقى تأثيرها صعب جدا جدا. لأن زي ما بقول لكم المخدومين يا أحبائي بينظروا لينا أن إحنا مثاليين، بينظروا لينا أن إحنا بلا عثرة، أن إحنا بنحيا حياة كاملة مقدسة. فأي غلطة وإحنا بنسمع الكلام دوت في الاعتراف بتلخبط نفسية المخدوم جدا. طبعا هي فيها شيء من عدم النضج لا ننكر هذا بالنسبة للمخدوم، وده اللي إحنا بنحاول نعلمه له. في النهاية إحنا كلنا بشر، في النهاية زي ما قال أغسطينوس إحنا أو أنا تائب أقود تائبين، فهي بتبقى صورة فيها شيء من عدم النضج، وده اللي إحنا بنحاول زي ما بقول لكم نصلح بيه نفسية المخدوم، إنه الكاهن دوت أو الخادم مش إنسان مثالي، في الآخر هو إنسان بيغلط وبيتوب زي ما أنت بتتوب، لكن دوت لا ينفي المسؤولية اللي وقع علينا إحنا كخدام بأي صورة من الصور، إن إحنا يجب أن نكون أكثر تدقيق في سلوكنا. عشان كده يا أحبائي في القديم في سفر اللاويين ربنا قال لو كل شعب إسرائيل اشترك في خطية يقدم طور ذبيحة، طب لو رئيس الكهنة عمل خطية نفر يقدم طور برضه. تصوروا يا أحبائي، يعني ربنا ساوى خطية رئيس الكهنة بخطية الإيه؟ بخطية الشعب كله. طب ليه؟ قال له أصل أنت خطيتك تعثر جدا أكثر من أي واحد تاني من عامة الشعب. فطبعا كون أنه الخطية تتملك من اتنين شيوخ زي دول في إسرائيل المفروض يكونوا قدوة، ده أمر صعب. مش بس قدوة، دول المفروض أن هم شيوخ، يعني ناس سنهم إيه؟ سنهم متقدم، يعني المفروض يكونوا أكثر قدرة على ضبط نفسهم في كل الانفعالات وفي كل الشهوات وفي كل الخطايا أكثر من الشبان. الشاب الصغير بيبقى معروف بطبيعته مندفع، انفعالاته عنيفة، فمرات كتير برضو ده مش عذر للشباب لكن الحقيقة بتقول كده، فالشاب بيبقى مندفع أهو، بساعات نلتمس العذر نقول معلش أهو شاب. طيب دول اتنين شيوخ، يعني كان المفروض بحكم السن بتاعهم يكونوا أكثر قدرة على ضبط أنفسه. الأمر الثالث يا أحباء اللي مر جدا في الشيخين دول فأفسدت الشهوة عقليهما وصرف أعينهما عن السماء لألا ينظر ويتذكر أحكام الله العادلة. النقطة الثالثة اللي مرة إن الشعب في باب المزلول، والمفروض دول يكونوا الصدر الحاني للشعب، دول هم اللي يذلوا الشعب ويسحقوا الشعب ويكسروا الشعب. طبعا دي التبايل تبقى صعب، يعني الشعب أصلا في باب نفسيته تعبانة في ذل، والبابليين بيحتقروهم وبيذلوهم ناس في السبي، فالشعب بيروح للقيادات دول على أساس يجد فيهم صدر حاني. ومش بس القيادات، لكن هم كشعب كمؤمنين مع بعض كشعب الله المفروض تبقى فيه محنة ما بينهم وبين بعضيهم، كفاية بغضة العالم ليهم برة. لكن للأسف يا أحبائي العالم يضغط علينا برة. لسه النهاردة الصبح كنت بكلم واحد من الشبان، العالم يضغط على المسيحيين برة، نيجي احنا اديته مثل بإيه، راجل مثلا في وظيفة المدير بتاعه زعق له في الشغل، يروح البيت يروح مزعق لمراته والعيال، الله طب دول ذنبهم ايه؟ هو بينفس عن غضبه وعن ضغطه في مراته وفي عياله في البيت، في حين ان المفروض ان مراته وعياله في البيت يجدوا منه ايه؟ يجدوا منه المحنة ويجدوا منه العطف. اهو احنا كده يا احباء، احنا كمؤمنين المسيح قال لنا ستكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي. في العالم في بغضة، التعامل مع العالم صعب. طب المفروض لما احنا نتجمع مع بعضينا تبقى في محنة على بعض، نخاف على بعض، نحب بعض، نراعي مشاعر بعضينا. للأسف يا أحبائي احنا مرات كتيرة العالم يقصو علينا برا واحنا نقصو على بعضينا جوه، ونعامل بعضينا بشيء من العنف وننفس عن الضغط اللي العالم بيضغطوا علينا، ان احنا نيجي ايه؟ نيجي نضغط على بعضينا. طبعا يا أحبائي صورة مرة 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 انه اللي كانوا المفروض يكونوا صدر حنين للشعب، القضاة اللي في إسرائيل دول بقى هم سر عثرة الشعب، وبقى هم اللي بيتعبوا الشعب. يكمل دانيال يقول شغفا كلاهما بها. الخطية أحبائي ملهاش كبير، وبالذات الخطايا الجسدية ملهاش كبير، ملهاش علاقة بالسن، ملهاش علاقة بالواحد متجوز ولا غير متزوج، ده طول ما الواحد في الجسد هو يجب أن يكون حريص من جهة هذه الخطية لغاية ما يحطوه في التراب، ملهاش أمان، تلف تلف وتيجي، تلف تلف وتيجي. أتذكر مرة حكيت لكم قصة عن أب كاهن كان لسه مرسوم جديد، وجاي له راجل في سن جده بيعترف، فبيقول له يا أبونا أنا زنيت. فأبونا زوه لسه شاب بقى صغير طلع من مدارس أحد، وده جاي له راجل قد جده، فابونا يعني مش متصور، فقال يعني تلاقيه بس شوية أفكار كده. قال له معلش والدي كلنا برضو بيجينا أفكار وحشة. قال له لا يا ابونا دي مش أفكار، ده أنا زنيت فعلا. ابونا بيقول أنا زهلت، أنا زهلت. راح لأب اعترافه، كان ابونا ميخائيل إبراهيم القديس المتنيح كان في القاهرة، ابونا ده كان من اسكندرية. فرح لايح لابونا ميخائيل في القاهرة تعبان، قال لابونا أنا مش مصدق. أبونا ميخائيل بقى بحكمة الشيوخ قال له أبونا المسيح سمح لك بالتجربة ديت عشان حاجتين. الحاجة الأولانية يعلمك أنه مفيش حد كبير على الخطية، ومهما الإنسان كبر ومهما كان حاله في زواج أم في بتولية، سن كبير سن صغير فهو ليس بمأمن من جهة الخطايا الجسدية. إن ما كانش الإنسان محترس لغاية آخر لحظة في عمره ممكن يضعف. قال له الدرس التاني، ربنا عايز يقول لك إذا كان الشيوخ بيعثروا فبالأولى نترفق بالإيه؟ بالشبان، عشان بكرة لما يجي لك شاب يقول لك أبونا أنا أعثرت في ضعف ما تستكترش عليه، تقول ده إذا كان الشيخ الكبير الشيطان قدر يغلبه، يبقى كان بالأكتر برضو. ده مش عذر لينا كشبان، بس يعني عايز أوريكم أحبائي أنه قد إيه الخطية ملهاش أمان مهما كان حال الإنسان. فيقول دانيال شغف كلاهما بها. بص بقى الحتة اللي جاية دي بقى صعبة، ولم يكاشف أحدهما الآخر بحبه لسوسنة لأنهما استحيا من كشف هواهما ورغبتهما في مضاجعتها، وكان كل يوم يترقبانها باجتهاد لكي ينظروها. لم يكاشف أحدهما الآخر، يعني الخطية بتعمل في قلب ده وفي قلب دوت، بس مكسوفين انه يتكلموا فيه. فعلا زي ما قال بولس يا احبائي، امور ذكرها ايضا من العار، يعني خطايا، يعني من احساس الانسان بالخجل والكسوف منها حتى انه يقولها على لسانه شيء مشين. ودي احبائي حكمه الاعتراف، حكمه الاعتراف. عارفين تدريب يقولوا الجماعة بتوع علم النفس، بس يعني أنا ما يشغلنيش كتير فكرهم، بس يعني في البعض بأجد يعني في أفكار فيها كتير من الصواب يتفق مع نور الكتاب المقدس، لكن مش طبعا مش كل كلامهم وكل أفكارهم تتفق مع المبادئ اللي بيها نتعامل في حياتنا الروحية أو مع الآخرين. لكن إنه يقولوا مثلا على سبيل المثال المخاوف، لما يبقى الإنسان خايف يقول هات ورقة واكتب انت خايف من ايه، انا في مخاوف في فكري، مجرد كشفها، مجرد ان الواحد يطلعها للنور، دي بتقلل كتير من المخاوف. انا هقول لكم حاجة بقى جربوها، لما الإنسان تجي له افكار يعني اهي زي ما قال عن الشيخين دول، ولم يكاشف احدهما الاخر لانهما استحيا من كشف هواهما ورغبتهما في مضاجعتها. لما تيجي أفكار كده للواحد يروح جايب ورقة يقول أنا بفكر أعمل كذا، مجرد أن يكتبها في ورقة ويقراها بتشعر الواحد بجرم الخطية، يمكن وهي في فكري أنا قاعد أخد ودي فيها. مجرد أن الواحد يعني يكشفها ولو حتى لنفسه، مجرد أن يكتبها ويبص لها، إيه ده؟ إيه اللي أنا عايز أعمله ده؟ مرات كتير المكاشفة طبعا ده لا يغني عن الاعتراف، بس أنا عايز أوريكم إن مرات كتير ديت بتخلي الواحد يراجع نفسه في كلامه وفي تصرفاته. يكمل دانيال يقول وذات يوم قال أحدهما لننصرف إلى بيوتنا فإنها ساعة الغذاء. بعد ما قاضوا للشعب وقعدوا يبحثوا في القضايا اللي عرضت ما بينهم، فجي وقت الغداء فقالوا هما الاثنين يلا بقى نروح علشان إيه، عشان نتغدى. فخرج وافترق، ثم انقلب ورجع إلى الموضع، يعني طلعوا من باب الحديقة بتاعت يواقيم، وده مشي شمال وده مشي يمين، خلاص مروحين، وده راح لفف وراجع تاني، وده لفف وراجع ايه تاني. يعني عايزكم بقى تتخيلوا لما هما الاتنين قابلوا بعض تاني ايه مدى الانكسار والكسوف والخجل، يعني اللي هو خايف منه اهو اللي قدامه اراه، واللي التاني خايف منه انا ايه، انا رأيه. جايين ليه، ايه اللي مرجعكم؟ بص قد ايه يا احبائي الخطيه تعمل انكسار، الخطيه تكسف الواحد. فخرج وافترق ثم انقلب ورجع الى الموضع، فسال واحدهما الاخر عن سبب رجوعه. كل واحد بيسال التاني، لمش انت قلت انك مروح، ايه اللي رجعك؟ والتاني يقول الله مش انت قلت انك مروح، ايه اللي رجعك؟ فاعترف بهواهما، قالوا لبعضهم على اللي بيفكروا فيه، واتفق معا على وقت يمكنهما فيه ان يجتمعا معها على خلو. قالوا خلاص احنا الاثنين ايه، نبتدي بقى نعمل خطة علشان ينفذوا الخطية بتاعته. يقول في الآية 15 وكان ينتظران اليوم المناسب. بصوا بقى احبائي، يعني الخطية هي الخطية، أنا مش عايز أتأمل، هي هو المشهد كله مر، بس يعني أهو لأجل نفعنا برضو. الخطية هي الخطية، بس ممكن الإنسان في موقف ويتاخد في غواية وغصب عنه يغلط، وقت كده الشيطان يحصره زي بطرس، جي الشيطان قاعد يضيق على بطرس، يضيق على بطرس، ده على بطرس إيه أنت معرفوش، خطية طبعا ما نقدرش ننكر، لكن دي حاجة. وإن واحد قاعد يرتب للخطية ويصنع تدابير للجسد لأجل الشهوات، وقاعد يتحين الفرص، طيب
يمكن اللي اتاخد في غواية ده نقول اهو يعني الشيطان يعني هجم عليه هجمة شرسة كده ووقعه يعني ماشي. لكن التاني اللي يوم ورا يوم ورا يوم والفكر متملك منه والخطية مسيطرة عليه وبيفكر وبيرتب للخطية ديت، يا أحبائي يعني إن دلت على شيء تدل على إزاي الخطية تملكت من مثل هذا الإنسان. فرق كبير يا أحبائي بين أن الواحد يتاخد فجأة في خطية وبين أن واحد يرتب. طب أول يوم ما حسيتش أنه غلطان يا أخاب مثلا، ولا الثاني طب تاني يوم، طب تالت يوم، طب رابع يوم، يقول ايه وكان ينتظران اليوم المناسب. شوف احباء الخطيه وحشه ازاي تعمي البني ادم وازاي تسلب اراده الانسان. ما بيفكرش، كل اللي بيفكر فيه ازاي يتمم الخطيه بتاعته. دي كانت خطيه يهوذا على فكره. يهوذا كانت خطيته بترتيب وينتظر الفرصة ويدخل ويخرج ويراقب ويستنى لما يجي وقت مناسب. ده إنسان مصر على الخطيئة، دي وحشة ديت. صح في الآخر الإنسان تاب، دي ليها مغفرة ودي ليها مغفرة، بس عايز أقول إنه قدام ربنا تفرق كتير. تفرق من إن الواحد يتخذ فجأة في الخطيئة كده غصب عنه وانتبه الله ده أنا غلط، وبين واحد قاعد يرتب للخطيئة مستني فرصة وينتظر يوم ورا يوم ورا يوم. طب طول الفترة دي روح ربنا ما نبهكش، كلمة ربنا ما حركتش قلبك، كلمة ربنا ما حذرتكش. وريك أحبائي قد إيه الخطية لما الإنسان يفسح ليها تسيطر على فكر الإنسان وإرادة الإنسان ومشاعر الإنسان. وفعلا زي ما قال سفر الأمثال كثور يذهب إلى الذبح، زي طور بيتذبح رايح برجليه هو مش جريان بنفسه. يا أحبائي إحنا بنوعظ بهذا، لكن في الحقيقة يعني الخطية لما بتزبي الإنسان ما بيشوفش اللي إحنا بنقوله. إحنا بنقوله في وقت قوتنا علشان نتحصن بيه لما الشيطان يهجمنا، لكن فعلا الخطية تعمي الإنسان ما بيشوفش كده. وكان ينتظران اليوم المناسب، عشان كده مرات كتير لما أرشد حد في اعتراف في أمر أو في آخر، وقت ما الإنسان بيقع يقعد بقى يبكت في نفسه يوبخ في نفسه ماشي كويس، بس الشطارة إن قبل ما يجي وقت الخطية أقعد أحصن نفسي بالإيه بالتحذيرات ديت، أقعد أذكر نفسي بالخطية وبنتائج الخطية. ده السبب يا حبائي إن أنا بأطيل في أمر صدقوني بغيض على قلبي إن أنا أقف عنده، بس إذا كان كتب في كلمة الله فهو بالتأكيد نافع لينا. فقبل ما تحط في محك الخطية أنا أقعد أحصن نفسي مسبقا، بص قد إيه الخطية لما الإنسان يسيبها، بص قد إيه تسبي الإنسان، بص قد إيه تعمل الإنسان، تبقى الناس كلها شايفة أن ده غلط وهو مش حاسس. قال إيه يا عم أنت ما بتشوفش؟ آه ما بيشوفش. طب أنا أقول لنفسي كده قبل ما تحط في العمى بتاع الخطية عشان ما تسبيش إرادتي وما تسبيش فكري. وكان ينتظران اليوم المناسب، ففي أحدى الأيام دخلت سوسنة كما اعتادت أن تفعل أمس وما قبل ومعها جاريتان فقط، وأرادت أن تغتسل في الحديقة لأنه كان حر، ولم يكن أحد هناك إلا الشيخان اللذان اختبأ يترقبانها. في يوم دخل علشان تستحم ودول مستخبين وهي مش عارفة بقى ان دول مستخبين، يعني في فرق بين ان هي كانت تتمشى في الحديقة وشايفاهم تقول لك يعني دول ناس في مكان بابا ما فيهاش حاجة، لكن المرة دي هم مستخبين هي مش شايفاه. ولم يكن أحد هناك إلا الشيخان اللذين اختبأ يترقبانها، فقالت للجاريتين ائتياني بزيت وعطور واغلق باب الحديقة لأني أريد أن أغتسل. ففعلت الجاريتان كما أمرتهما، أغلقت أبواب الحديقة وخرجت من الباب السري لتأتي بما طلبته سوسنة، ولم تعلم أن الشيخين مختبئان هناك. فلما خرجت الجاريتان نهض الشيخان من مخبأهما وهجم على سوسنة وقال، بصوا بقى التجربة دي هتفكرنا في حد، أبواب الحديقة مغلقة ولا يرانا أحد، نحن ملاعان بك فوافقين وكوني معنا كما نريد وإلا
فنشهد عليك إنك صرفت الجاريتين عنك لتنفردي بشاب كان معك. فتنهدت سوسن وقالت لا حيل لي معكما، فإن فعلت ما تطلبان فالموت ينتظرني بسبب الزنا، وإن لم أفعل لن أنجو من أيديكما. التجربة دي تفكرنا بمين؟ يوسف. نفس الأمر. لا لا نظن يا أحبائي أن العفة فقط للشبان، لا، العفة للشباب كما أيضا للشابات. وحصار الشيطان للولد زي ما بيحصر البنت، الخطية بتحارب الكل. فزي ما هيئ الفرصة ليوسف في القديم أن يعمل الخطية وما فيش جرش مادي، أيضا هيئ الفرصة لسوسنة وما حدش شايفك. في المقابل إن رفضت يا يوسف دي مرات سيدك مش هترحمك، وإن رفضت يا سوسنة إيه لن تنجي من أيدينا. إيه رأيكم أحبائي؟ يعني لو يوسف أخطأ هنلتمس له عذر، يعني هو الراجل يعني جرى للخطية دي، الخطية جت في الغاية عنده وحاول يمنع لكن هددته، ولو يوسف امتنع دي هتأذيه، يعني هو عمل كده عشان ينجي نفسه، يعني هيبقى له شيء من العذر. وأيضا سوسنة نفس الأمر. لكن بص يا أحبائي، الإنسان اللي متمسك بالطهارة وبالعفة ما عندوش حجة. إحنا مرات كتير ما نبقوش محاصرين بذات الأمر، لكن الواحد يقول ما أبونا ما هو الدنيا كلها كده، الله يعني حبسوك زي ما حبسوا يوسف ولا سوسنة، يعني حطوا سيف على رقبتك لو ما غلطتش هنأذيك، ما بتحصلش كده في الحقيقة يعني. ورغم هذا إحنا كثيرا ما نلتمس لأنفسنا إيه أعذر، أصله معلش، أصله غصب عني، أصله مش عارف إيه، أصله أنا شاب، أصله كنت مهدد.
فتنهدت سوسنة وقالت لا حيل لي معكما، لا هينفع كده ولا لا أقدر أعمل الوحاشة دي، ولو امتنعت هتأذوني ومش هقدر أنجي نفسي، ما فيش نجاة من إيديكم. فإن فعلت ما تطلبان فالموت ينتظرني بسبب الزنا، وإن لم أفعل لن أنجو من أيديكما. هتلفقوا لي التهمة والكل هيصدقكم، أنتوا شيوخ كبار في إسرائيل. ولكن اخترت إيه عفيفة يا سوسنة، ولكن خير لي أن لا أفعل ثم أقع في أيديكما ضحية بريئة من أن أخطئ أمام الرب. لا يتألم أحدكم كسارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، لكن إن كان من هذا الاسم بسبب كونه مسيحي، إن كان بيحتمل أحزان وهو مظلوم فهذا فضل عند الرب. إن غلطت واتلطمت زي ما يقول القديس بطرس، ما أنت غلطان، لكن إن احتملت آلام وإنت مظلوم ده فضل ليك عند ربنا. بص بتقول لهم ايه سوسنة، ولكن خير لي ان لا افعل ثم اقع في ايديكما ضحية بريئة من ان اخطئ امام الرب. وصرخت سوسنة بصوت عظيم، فصرخ الشيخان عليها يتهمانها، واسرع احدهما وفتح ابواب الحديقة. قالت لهم لا، راحوا مصرخين بيتهموا سوسن. وعشان يسبكوا الخطة تمام، بص احباء الشر وحش ازاي، جري واحد وراح فتح باب الايه، باب الحديقة، عشان لما يقولوا ان كان في شاب معاها راح فين، جري. لكن لو الحديقة مقفولة شاب معاها طبعا يدور عليها تو، يعني بصوا الشر لما يرتب. كنا نتوقع يا احبائي انه كلام سوسنة يحرك قلب الشيخين دول، يعني بتقول لهم انا ما اقدرش اعمل الخطيه دي، هروح فين من ربنا؟ طب الكلمات دي ما حركتش قلب الشيخين؟ اقول لك ان كانت الكلمات دي حركت قلب امراه بوتيفار في القديم كانت تحرك قلب الشيخين. خطيه احبائي بتعمي الانسان، بتسد ودانه، ما نستناش لما الخطيه تتملك مننا يا احبائي. الخطيه في بدايتها ضعيفه والنصر عليها سهل، اول ما تيجي الخطيه الواحد ينطفد كده كاسد خلاص،
لكن لما بنسيب نفسينا للخطية بتتملك من الواحد. لما بتتملك من الواحد بقى لا الودان سمعة ولا القلب متحرك ولا شايف ربنا ولا ما خلاص بقيت مزبي مسلوب الإرادة. ما ننتظرش لما الخيط الحرير يتحول لقيط حديد. بداية الخطية ايه؟ فتلة حرير كده الواحد عمل كده يقطع خلاص. لكن للأسف يا أحبائي احنا مرات كتير بنستعذب الخطية في بدايتها، بنتلذذ بالخطية في بدايتها، فتلاقي الحبل الحرير ده بقت لفة لفتين ثلاثة عشر لفات عايز أفك مش قادر خلاص. ده لو عايز أفك ده بقى حتى الإرادة مرات كتيرة خلاص بقى الإنسان مستسلم ليه. لكن سوسنة يا أحبائي فعلا صورة بديعة 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 للعفة وللتمسك بالطهارة. تفكرنا يا أحبائي وإحنا في بداية سنة شهداء جديدة بإحدى الشهيدات لما دخلوا العرب أحد الأديرة للعزارة وجدوا بنت عزراء، فالشيطان زين ليهم أن يعملوا معها الخطية. وهتعمل إيه؟ عساكر جايين ومسكين الأسلحة ودي حتة رهبة يعني ضعيفة يعني ما فيش هتروح فيه. يعني برضو يا أحبائي إن ضعفت مش برغبتها حتى، إن ضعفت مش برغبتها غصب عنها. لكن يا أحبائي إن للسيد الرب عند الموت مخارج، إن ربنا لا إنسان أمين أمين فعلا يجد الله له مخرج ولو من الموت. قالت لهم أنا عندي زيت، الزيت ده لو الإنسان اتدهن بيه السيف ما يطحوش، لو دهنت بإيدك إيدك السيف ما يطحرش، لو دهنت بيها رقبتك رقبتك السيف ما يطحرش. وانتوا جنود وعساكر ومتعرضين للسيوف كتير، خدوا دهنوا الزيت دوت وانتوا ما حدش يقدر يمس جسدكم. قالوا لا انت بتضحك علينا ولا ايه؟ انت فاكرين اسوزك؟ قالت لهم مش مصدقيني جربوا اهو، انا هحط الزيت دوت على رقبتي وتعالى انت بكل قوتك اضرب رقبتي مش هتتقطع. الراجل خدوا نوع من التحدي، ايه اللي بتقوله البت دوت؟ ومش طبعا مش قادر يتصور غير ان هي بتقول الحقيقه، واحده حموت نفسها. فراح الدهن رقبتها بالزيت وراح نازل بالسيف بكل قوته، طارت رقبتها في اخر الاوضه وسط تهليل وتسبيح الملائكه وحنق وغضب هذا الشرير. بص يا احبائي اخواتي احنا يعني مش عارف اقول ايه، بس مش عارف بصوا قد ايه دول تمسكوا يعني يموتوا في سبيل ان يحافظوا عفتهم وعفة اللسان وعفة العين وعفة القلب، ومش بس يعني الخطايا الجسدية يعني، لكن عموما يعني قد ايه كانوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. يكمل يقول فلما سمع أهل البيت الصراخ في الحديقة لقوا الاتنين شيوخ الحقونا الحقونا امسكوا الزاني، معرفش يعني كانوا بينادي يقولوا ايه. فطبعا البيت كله سمع فكله طلع. فلما سمع أهل البيت الصراخ في الحديقة وثبوا من الباب السر ليروا ما حدث لسوسنة. ولما تكلم الشيخان قالوا بقى القضية، يقول خجل العبيد جدا لأنه لم يقل قط مثل هذا القول في سوسنة. الخدام اللي شغالين مع سوسنة اللي معاه في البيت متأكدين الكلام ده مش صح، ده احنا سوسنة دي احنا معشرينها اللي بيقولوه دوت، بس مش قادرين طبعا. ده اتنين شيوخ وبيقولوا ان حصل، بس هم مش مصدقين. ليه مش مصدقين يا احبائي؟ لان كان سلوك سوسنة امام العبيد وامام اهل البيت ما حدش قادر يصدق ان سوسنة ممكن تسلك مثل هذا المسلك، مش مصدقين رغم انه القضية قدامهم واضحة. لكن برضو من جوه يا احبائي يعني لينا هذه الشهاده من المقربين مننا. يعني نهار ما يقولوا لي مثلا فلانه التسوني دي اتشتمت ولا كذبت ولا اتصرفت تصرف وحش، ما انا عارف ما هي ده طول عمرها ما بيبان عليها، ما دي تملي بتعمل كده. ولا لما حد يسمع لك يا معقوله انا مش قادر اصدق، بس ده فلان اللي بيقوله، فلان ده ما بيكذبش، يبقى الواحد مش قادر يكذب الشخص وفلات نفسه برضه مش قادر يصدقه. ليه ده فلانة دي انا بعملها مش ممكن تعمل كده؟ بص يا حبايبي ان دل على شيء يدل على ان سلوك سوسنة كان سلوك طاهر معلوم من الكل مدى تقوى هذه المرأة. وفي الغد لما اجتمع الشعب في بيت زوجها يوقيم
جاء الشيخان وهما يضمران الشر على سوسنة ليهلكاها، وقال أمام الشعب، جابوا الشعب، بصوا بقى الشر لما يتجبر يا أحبائي، ولما طول أناط الله تنتظر على الإناء لما يتنقى في بوتقة الألم، طول أناط ربنا منتظر على الشرير وسيباه يكمل في الشر بتاعه، وبين خطوات الشرير إنها ناجحة، وبان كأن الله سحب إيده من القضية، وفي ذات الوقت إناء من الخزف محطوط في بوتقة نار، وعين السيد منتظرة الهزيع الرابع عشان تتدخل. جاء الشيخان وهما يضمران الشر على سوسنة ليهلكاها، وقال أمام الشعب ارسلوا من يأتي بزوجة يواقيم سوسنة بنت حلقية، فأرسلوا، فأتت هي ووالداها وبنوها وجميع أقاربها. طبعا كل دول متعاطفين مع سوسنة بس مش مصدقين، مش قادرين يعملوا حاجة. وكانت سوسنة حسنة الهيئة وجميلة المنظر، وكان الحجاب يغطي وجهها، كانت عادة النساء في الوقت ده كده. فأمر هذان الفاجران أن يكشف وجهها ليشبع من جمالها، وكان أهلها وجميع الذين يعرفونها يبكون. إيه حكاية كشف الرأس ديت؟ كانت في شريعة عند إسرائيل في سفر العدد اسمها شريعة الغيرة. الشريعة دي تقول يعني إنه لو راجل شك في سلوك زوجته فيروح للكاهن وبيقدم ذبيحة، والزوجة أو المرأة دي تشرب مية ومن إيد الكاهن يعني ومتقدمة فيها الذبيحة، لو هي زنت اللي في بطنها يقع، لو ما زنتش دي كان الله بيتدخل بصورة معجزية علشان يزيل الشك اللي يبقى ما بين الزوج والزوج. فكانت الشريعة تقول لما نجيب الست ديت قبل ما نشربها المية نكشف، سفر العدد الإصحاح الخامس الآية 18، ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب ويكشف رأس المرأة. فيعني إيه؟ بينفذوا بقى الشريعة بحسب الظاهر. وكان الحجاب يغطي وجهها، فأمر هذان الفجران أن يكشف وجهها، كأنهم يعني بينفذوا شريعة سفر العدد، بس هما في الحقيقة يقول إيه؟ مش علشان تنفيذ الشريعة، لكن ليشبع من جمالها. طارح أحباء الموقف قد إيه صعب، وبرضو دول ما فيش حاجة في فكرهم إلا الخطيئة والشك. يعني قدام أمام الموقف دوت يعني كان ممكن يرتدعوا شوية، ما فيش فايدة. فقام الشيخان في وسط الشعب ووضع أيديهما على رأس سوسنة ليشكوانها. برضو دي كانت شريعة عند إسرائيل، لو إنسان اتهم بالزنا اللي شاهده الواقعة يروحوا يحطوا ايديهم على رأس الزاني، يعني بيعترفوا انه احنا شفنا الرجل دوت، وكل من يقتنع بالشهادة انه فعلا الشخص ده زاني يجوا يحطوا ايديهم على رأس الزاني، عشان يبقى معنى كده انه كل دول متفقين ان الشخص ده يستحق الايه الرجل. الشريعة دي موجودة في سفر اللاويين الإصحاح 24، يقول فيضع جميع السامعين في بخصوص الزاني يعني أيديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعة. فدول يعني إيه واثقين قوي من الشهادة بتاعتهم، فرحين حاطين إيديهم كده على رأسها، يعني إيه إحنا بنشهد أمام الله أن الرأس دي تستحق أن هي إيه تتقطع وإحنا شاهدين. فرفعت نظرها إلى السماء وهي باكية لأنها كانت متكلة بكل قلبها على الرب، ما فتحتش بقها، ما حاولتش تدافع عن نفسها، لكن عملت إيه؟ رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عون. صار أحبائي دول بيشتكوها ودي رفعت عينيها لربنا، ويعني كانت بتقول لرب أنت إيه؟ أنت شايف أن أنا بريئة. فقال الشيخان كنا نتمشى في الحديقة وحدنا، فإذا بهذه المرأة دخلت ومعها جاريتان وأغلقت أبواب الحديقة، ثم صرفت الجاريتين، فجاء شاب كان مختبئا واضطجع معا، وكنا نحن في زاوية من الحديقة، فلما رأينا الشر أسرعنا ورأيناهما متعانقين. طب دي تدينكم أنتم يا شيوخ إسرائيل؟ المفروض أن أنتم شفتوا شاب انتوا يعني واقفين تتفرجوا هم بيعملوا الخطيه؟ يعني بصوا الشهاده بتاعتهم، فجاء شاب كان مختبئا واتجع معه. طب انت شفت الخطيه في بدايتها؟ لو انت فعلا راجل تقي كنت حودت وجهك او كنت روح تمنع الخطيه، لكن انت واقف تتفرج جه واتجع معاها، وكنا نحن في زاويه من الحديقه شايفين المنظر قدامكم ودول بيعملوا الخطيه وانتوا قاعدين تتفرجوا، دي ان كنتوا يا شيوخ اسرائيل. فلما راينا الشر اسرعنا ورايناهما متعانقين، فحاولنا ان نمسك الشاب فلم نستطع لانه كان اقوى منا، ففتح الابواب وفر هاربا. واما هذه المراه فقبضنا عليها وسالناها عن الشاب. ايه المشهد ده يفكركم بايه؟ فاكرين المراه اللي امسكت في ايه؟ في الزنا ذات الفعل، جايبينها للمسيح. طيب اتشطرتوا عليها، طب فين اللي كان بيزني معاه؟ لو انتوا فعلا غيرين على الشريعه كنت تجيبوا الاثنين، لان الشريعه بتقول الزاني والزانيه الاثنين يترجموا. لكن سابوا الشاب يهرب في يوحنا 8 وجايبين الست الغلبانه علشان يحكموه. نفس الامر هنا، قال يعني احنا ما قدرناش على الشاب لكن قدرنا على الغلبانه دي. لو كانوا غيرين فعلا على شريعه ربنا ما كانوش سابوا الشاب يهرب. فابت ان تخبرنا، سالناها مين الولد دوت، ما ردتش ايه، ما ردتش تتكلم. هذا ما نشهد به. طبعا الناس بقى بتسمع اتنين شيوخ كبار وبيقولوا الكلام ده، مش ممكن يكذبوا. فصدقهما الجماعة لأنهما شيخان وقاضيان في الشعب وحكموا على سوسنة بالموت. قدروا يعملوا إيه؟ قدروا يهيجوا كل الجمع ضد مين؟ ضد سوسنة، اللي الكل داخليا مقتنع بأن سوسنة عفيفة. صورة إيه يا أحبائي؟ عشان هنشوف بقى طقس الكنيسة بعد كده. إيه الصورة ديت؟ واحدة مظلومة ودول بيشهدوا عليها شهادة زور ورفع عنيها الربنا وبتقول يا رب انت عارف، والناس عارفة انها انسانة بارة، لكن رغم كده قدروا يهيجوا الناس كلهم ضد هذه الانسانة البارة. اعتقد يا حبائي سورة الصليب ايه؟ سورة الصليب واضحة. فصرخت سوسنة بصوت عظيم وقالت، ما دفعتش عن نفسها سوسنة يا حبائي لو تلاحظوا، ما وقفتش حتى تقول يا جماعة ما حصلش. قالت أيها الرب الإله الأزلي، أنت ترى الخفايا وتعرف كل شيء قبل أن يكون. أنت بتكلم ربنا، أنت تعرف أن هذين القاضيين شهد علي بالزور وها أنا أموت بريئة لأني لم أصنع شيئا مما افتريا علي. فسمع الرب صلاتها. عارفين المزمور هذا المسكين ايه؟ صرخ فاستمعه الرب. العجيب يا احبائي، يعني بقول لكم المشهد مشهد الصليب. عارفين المزمور هذا المسكين صرخ، كان بيتكلم على مين؟ بيتكلم على المسيح في البستان. يعني فعلا صوره للصليب. طيب ربنا اللي سمع هيسكت؟ لا مش هيسكت. طب هيتدخل امتى؟ عادة الله يا احبائي دائما يتدخل في الهزيع الايه؟ الرابع. ساب القضيه تمشي وساب الشهاده تمشي لغايه وقت تنفيذ الحكم، وحين كانت تساق الى الموت اثار الله روحا مقدسا في شاب اسمه دانيال. الروح القدس حرك شاب اسمه دانيال. فصرخ بصوت عظيم، أنا بريء من دم هذه المرأة. أنا يا جماعة أنا مش موافق على الشهادة دي، الإنسانة دي بريئة، في دم بريء بيصفك وأنا ببرأ نفسي منه. طبعا كل الناس اتحولت أنظارها، مين داوت اللي بيقول كده؟ فالتفت إليه الشعب كله وقالوا ما معنى هذا الكلام الذي قلته؟ إيه اللي تبتقوله؟ ما لسه الشيوخ هم شاهدين وكلامهم يعني مش موضع شك. فوقف دانيال في وسطهم وقال ما أغباكم يا بني إسرائيل، كيف تحكمون على امرأة إسرائيلية دون أن تفحصوا وتتحققوا الأمر؟ أنتم مجرد سمعتوا لكن ما حاولتوش تتحققوا بنفسكم. ودي احبائي نقطة مهمة في التعاملات ما بيننا وما بين بعضنا. احنا سهل ان احنا نصدق يعني وشاية على الانسان. يعني نهار ما يقولوا لنا فلان يعني عمل حاجة وحشة يعني بنميل للتصديق. يمكن لو قالوا لنا عمل حاجة حلوة يعني ممكن دي نفرفص فيها. بص الطبيعة البشرية وحشة ازاي. فوقف دانيال في وسطهم وقال: ما أغباكم يا بني إسرائيل؟ كيف تحكمون على امرأة إسرائيلية دون أن تفحصوا وتتحققوا الأمر؟ عودوا إلى موضع القضاء لأن هذين الرجلين شهدا شهادة زور. تعالوا ارجعوا افتحوا القضية تاني نزي كذاب. فأسرع الشعب كله ورجع إلى حيث تعقد المحكمة. لأن بقولكم الناس داخليا يعني مقتنعة إن سوسانة بريئة بس طبعا مش عارفين نعمل حاجة. فقال الشيخان لدانيال: أعطاك الله حكمة الشيوخ. ما هي الظاهر يعني الحكاية عيلت يعني الظاهر أنت بقيت شيخ أنت راخب وبتحكم. طب تعالى عم افتينا بالحكم بتاعك. فهلما اجلس بيننا وأفهمنا ما تعني بكلامك. تعالى يا عيل أنت صغير اقعد فسينا احنا الشيوخ الكبار يعني ايه. طبعا نوع من التهكم والسخرية على دانيال. فقال دانيال للشعب: فرقوهما بعضهما عن بعض وأنا أسألهما. ودوا ده في ناحية ودوا ده في ناحية وأنا هسأل كل واحد سؤال. فلما افترك الواحد عن الآخر دعا دانيال أحدهما وقال له. بص بقى حبايبي أنا هنا هسألك سؤال. دانيال مش بيحقق، دانيال بيتهم الشيخ. وهسألكوا في الآخر إزاي. أيها المتعطق في الشر ستعطي جوابا عن خطاياك التي ارتكبت من قبل حيث قضيت بالظلم وحملت على الأبرياء وأطلقت المجرمين والله قال لا تقتل البريء والنقي. يعني أتابي صاحبنا دوت إيه طول أحكامه كلها أحكام ظالمة. فالآن إن كنت رأيتهما حقا فقل تحت أي شجرة رأيتهما يتداعبان. فقال تحت البطمة. يقول له طب أنت لما شفتهم بيعملوا الخطية تحت أي شجرة؟ قال له تحت الشجرة البطمة ديت. فقال دانيال: كذبت فسقط كذبك على رأسك فالله أمر ملاكه أن يشقك شطرين. تشعر أن دانيال متأكد أن الناس دي كذابة ومتأكد ده مش لسه بيحقق يعني ده بيصدر الاتهام قبل ما نتحقق أن دول كذابين. طب منين دانيال عرف كده؟ ده أول ما قعد مع الرجل قال له: أيها المتعطق في الشر أنت رجل ظالم. يعني واخدين بالنا ازاي؟ يعني دانيال متأكد ان الراجل ده ايه؟ كذاب. طب متأكد منين يا دانيال؟ انت لسه حققت، انت لسه شفت. الآية بقى بينتها: اثار الله روحا مقدسا في شاب اسمه دانيال. الروح القدس اعلن لدانيال ان المرأة دي بريئة وان الراجل ده كذاب والراجل ده كذاب. يعني الروح القدس ادى لدانيال موهبة التمييز، اعلان من الله قبل ما يحقق وقبل ما يبحث الموضوع. فابعد دانيال القاضي الاول جانبا وامر فاقبل اليه الاخر فقال له: انت من نسل كنعان لا من نسل يهوذا. ده انت من شعب كنعان انت. وانت فعلا اسرائيلي بس في الحقيقة سلوكك يدل ان انت ايه من نسل كنعان من نسل الشرير. فتنك الجمال وافسد الهوى قلبك. بصوا الكلمة بقى اللي كان قالها أرمية اللي بديت بيها الحديث: هكذا كنتما تصنعان مع بنات إسرائيل وكنا يخفنا منكما فيجاريانكما. أتابع الحكاية دي هم إيه شغالين فيها وإيه؟ وكل البنات الإسرائيلية تقول لك: عم أنا هروح منهم فين؟ فتطوحهم. كل بنت إسرائيلية تقول لك: أنا حقدر أهرب من إيده؟ تطوحهم. أما هذه المرأة ابنة يهوذا فلم تحتمل فجوركما فالآن كلي. طبعا عرف منين دانيال الحاجات دي؟ عرف منين الأولاني ظالم وأن ده طول عمره بيعمل كده بس ما حدش كان قادر يواجهه؟ فالآن كلي تحت أي شجرة رأيتهما يتداعبان؟ فقال تحت السنديانة. فقال له دانيال: وأنت أيضا كذبت فسكت كذبك على رأسك فملاك الله واقف وبيده سيف ليقطعك شطرين وهكذا يهلككما. لما بيسأل الثاني قال له كانت تحت أني شجرة فرح مش هقول على شجرة تانية خالص شجرة سنديان. فطبعا بان قدام الناس كلهم ان الحكاية كلها ايه كلها كذب في كذب. فصرخ الجمع كله بصوت عظيم وبركوا الله مخلص الذين يرجونه. وانا احبائي برضو يعني في درس بنحتاج مرات كتير ان نرشد به الاخرين في مواقف او في اخر، انه ساعات الانسان مثلا يكون في ضعف وبعد كده يتوب، فالشيطان علشان يرد مره تاني الخطيه يهدده، الشيطان عشان يرجعه مره تاني بعد توبته يهدده، طب انا هقول، طب انا هتكلم، طب انا هعمل. مرات كتير الشيطان بيعمل كده عشان يرجع الواحد، او مش شرط يكون عمل الخطيه، واحد يدعو الاخر لخطيه وان رفض يقول له طب انا هعمل واسوي فيك تهديد. كانت النساء العبرانيات كانوا بيخافوا من التهديد ده فيسلموا نفسهم للخطيه، اما سوسنة ما خافتش من التهديد. مرات كتير يا احبائي في مواقف بيبقى مماثله لكده، وبيبقى مطلوب من الشخص ان هو ما يخافش حتى وان هدد. كل ما يبان قدام الشرير اللي قدامه دوت، قدام اللي بيهدده او قدام اللي عايز يقوده للخطيه، كل ما يبان ان هو اكثر ثبات التاني بيضعف. صدقوني يا احبائي ياما مواقف حصلت كده، تكون في لخبطه مثلا وفي حاجه في ايدين الطرف التاني ويهدد بيها، نشجع على انه ما تخافش، قول له اعمل اللي يعمله. وصدقوني يا احبائي لما بيثبت كده تلاقي الطرف الثاني لأنه دي وصية ربنا، أدم تايب فعلا قال المسيح قاوموا إبليس إيه يهرب منكم. فكانت سوسنة أحبائي صورة بديعة جدا للثبات، كان ما أسهل أنها ترضخ للتهديد لكن قالت لا، ففعلا ربنا نجاه. فصرخ جميع الشعب كله بصوت عظيم وبارك الله مخلص الذين يرجونه. وقاموا على الشيخين بعد أن أثبت دانيال من كلام فمهما إنهما شهدا بالزور، فصنع بهما كما نويا أن يصنع بالقريب عملا بما في شريعة موسى، قتلوهما ونجوا الدم الزكي في ذلك اليوم. فعلا الشريعة في سفر التثنية لصح 19 تقول لو إنسان شهد زور على إنسان وعقوبة الخطية ديت رجم مثلا، وثبت بعد كده ان الشهادة الزور اللي شهد الزور يترجم، نفس العقوبة اللي كانت هتحصل في الشخص المظلوم تحصل في الشاهد الكاذب. بص سفر التثنية يقول ايه، فافعلوا به بشاهد الزور كما نوى ان يفعل بأخيه. طب سوسنة كانت عقبتها زنا يعني تترجم، فرحوا رجمين من الشيخين. فسبح الرب حلقية وامرأته لأجل ابنتهما مع يواقيم رجلها وكل أقربائها لأنه لم يوجد فيها شيء قبيح. يوم الموت تتحول ليوم إيه؟ تسبيح، يوم فرح. وعظم دانيال عند الشعب في ذلك اليوم فما بعد. قصة يا أحبائي يعني فيها دروس كتيرة جدا، أهو على قد ما قدرنا وإحنا بنسرد القصة نطلع بيها، لكن في النهاية أحبائي هي صورة بديعة جدا للتمسك بالتقوى، صورة بديعة للتمسك بالتقوى وعدم الرضخ والخضوع والخنوع لكل تهديدات الشيطان ولكل المؤامرات اللي عدو الخير بيحكها للنفس. دي تدي للواحد فينا أحبائي فعلا زي ما قال بولس أنت بلا إيه عذر أيها الإنسان. صورة حلوة يا أحبائي إنها تذكر كمثال مش بس للعفة من جهة الجسد لكن للتقوى عموما، إنه مهما كانت الضغوط على الواحد لو فعلا الإنسان راغب إن يسلك في طريق التقوى مش هيجد لنفسه مبررات وأعذار، وإن تمسك بطريق التقوى ربنا مش هيسيبه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية صورة مرة لبشاعة الخطية وإزاي الخطية ممكن تتملك من الإنسان وتنسيه سنه وتنسيه مركزه وتنسيه ربنا وحتى يسمع الصوت من الضحية بتاعته وهو مستمر في شر. خطية فعلا بتعمي الإنسان. أيضا يا أحباء هي صورة للإنسان اللي يطلب ربنا، الله لا يخزيه، الله يخلص. إيه؟ إن عيني الرب تجولان في الأرض كلها، يعمل إيه؟ ليشدد الذين قلوبهم كاملة نحوه. يعني ربنا بتلف في الأرض يدور كده واحد كده ماسك في ربنا، ربنا ما يسيبوش، ويعطي الآخرين حكمة عشان ينجوه. يعني ربنا ادى حكمة لدانيال وعرفه سر سوسنة وسر الشيخين، وقدر بحكمة يكشف كذبهم. كل ده ربنا عمله وأعطاه دانيال عشان ينجي سوسنة. دي أحبائي تفكرني في تاريخ الكنيسة، البابا أثناسيوس كان مرة الأريوسيين ادعوا على أثناسيوس أنه زنى. بصوا من وحشة الأريوسيين ومن قد ايه كانوا يعني يبغضوا أثناسيوس، قالوا أثناسيوس بطرك اسكندرية زنى، والست اللي زنى معاها معانا. وجاهم في المجمع وهم قاعدين راحوا جايبين واحدة ست ودخلوها على الآباء، ولا أثناسيوس زنى مع الست دي. طبعا البابا أثناسيوس بيبص، ربنا ادى حكمة لأسقف مصري كان مع البابا أثناسيوس، فرحاي قال لها ست أنا زنيت معاكي؟ قالت له أيوة يا أثناسيوس أنت زنيت معايا. فطبعا بان قدام الكل. بصوا يعني بصوا الإنسان التقي يا أحبائي، يعني ربنا ادى حكمة للأسقف دوت أن يتصرف علشان ينجي مين؟ ينجي أثناسيوس. زي ما ربنا ادى حكمة لمريم أخت موسى، مريم دي تملي تصرفاتها يعني متلخبطة، يعني امسكوا كده السلوك هي، يمكن بس بعد ما مسكت لها الدف وهم طالعين من البحر، لكن طول عمرها بتخبط مريم دي. لكن في مرة تصرفت صح، أول ما بنت فرعون شافت الصفت فجريت، قالت لها إيه؟ أذهب وآتي لك بإحدى العبرانيات لترضع لك الصبي. يعني بصوا كل كلمة كانت في مكان، أروح وأجيب لك مش أي مرضعة، قالت لها من الإيه؟ من العبرانيات علشان ترضع لك الصبي. قالت لها روحي. يعني برضو نطقت كلمتين بصراحة كانوا إيه، ما كان ممكن مريم تلاقيها بتفتح الصفة تقول طب اتفرج وشوف هتعمل فيه إيه، يمكن تجرأ الولد. لكن كل إن هي راحت وقدمت الاقتراح واقتراح صح وحددت المرضعة تبقى من العبرانيات، يعني فعلا روح ربنا هو اللي قادها في اليوم دوت. بص يا حبايبي، يعني إزاي الله ينجي متقي؟ إزاي الرب ينجي الذين يتكلون عليه؟ طيب المعنى الرمزي بقى للقصة، يعني أعتقد أحبائي يعني فيها معاني رمزية كتيرة جدا، ودي اللي خلت الكنيسة بقى تحطها لنا في الطقس. فين قصة سوسنة دي بنسمعها؟ فين ليلة أبو غلمسيس؟ طب إيش معنى يا كنيسة؟ يعني عايزة تقري قصة عفة ما تقري لنا يوسف مسكي؟ إيش معنى القصة دي بالذات؟ يعني اللي دون القصص كثيرة في الكتاب المقدس ذكرت في ليلة أبو غلمسيس. في الحقيقة أحبائي فيها رموز كتيرة جدا. نمرة واحد، سوسنة رمز للكنيسة. طب الكنيسة في مشتكي عليها يمثلها الشيخين دول الشيطان. طب مين اللي نجى سوسنة؟ دانيال، الله الديان. كلمة دانيال يعني الله قاضي أو الله الدانيال، الله الديان. مين اللي نجى الكنيسة؟ المسيح الآب لا يدين أحد بل قد أعطى الحكم كله للابن، المسيح الديان. أو الله أعطى لدانيال حكمة فنجى سوسنة. مين اللي نجى الكنيسة؟ المسيح أكنوم الإيه؟ أكنوم الحكمة. ده رمز. رمز تاني، سوسنة صورة رمزية للقيامة. إحنا ليلة أبو غلمسيس المسيح في القبر ومنتظرين فجر القيامة. طيب سوسنة في حكم الموت، خلاص اتحكم عليها ومتخذة للموت، والله تدخل وإيه؟ ونجى سوسنة كأنها قامت من الموت، فتتناسب مع الأحداث أو المعايشة اللي بتعيشها الكنيسة في ليلة أبو غلمسيس انتظرنا الفجر القيامة. سوسنة رمز للمسيح ورمز للكنيسة. طب رمز للكنيسة قلناه، طيب رمز للمسيح فين؟ سوسنة شهدوا عليها شهادة ايه؟ زور. والمسيح شهدوا عليه شهود ايه؟ زور. سوسنة هتموت من اجل خطية لم ترتكبها. سوسنة زنت؟ زنتش. طب المسيح مات بالجسد من أجل خطية؟ الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه غش. الله، هم اللي بيموت ليه؟ ده هو شال إيه؟ شال خطية مش بتاعته، شال خطية هو ما عملهاش، وضع عليه إثم جميعنا، فصارت رمز للمسيح. سوسنة عرضت عليها الخطية، إن قبلتها هتاخد مكاسب من وراها، وإن رفضتها هتجني آلام بسبب الرفض. دي تفكرنا بصورة المسيح لما كان فين؟ على الجبل، قال له لك أعطي إيه؟ جميع ممالك العالم ومجده، هتكسب كتير قوي، بس اعمل الخطية اسجد لي. المسيح رفض مكاسب الخطية وقبل الصليب. سوسنة رفضت مكاسب الخطية الكاذبة وقبلت إنها تتألم وتتهم بالظلم، تشيل الصليب. أيضا يا أحبائي، سوسنة صيقت للموت وهي إيه؟ فتحتش بقها، مثل شاة يصاق للذبح. فبقت قصة سوسنة يا أحبائي صورة بديعة للصليب اللي كان امبارح الجمعة، وإحنا النهاردة اللي تبغى لمسيس، صورة بديعة للكنيسة. إيه عشان كده الكنيسة اختارتها لنا تقراها لنا في إيه؟ في ليلة أبو غلامسيس. أخيرا يا أحبائي أختم لكم قصة سوسنة بأنه الإصحاح دوت في قيمة لاهوتية أو في تعاليم لاهوتية ذكرت في هذا الإصحاح. يعني أديكم ثلاث أمثلة. المثل الأولاني في الإصحاح 13 ده الآية 42، سوسنة لما صرخت بتقول لربنا إيه؟ أيها الإله الأزلي، أنت ترى الخفايا وتعرف كل شيء قبل أن يكون. تعرف كل شيء قبل أن يكون. ما فيش آية في الكتاب المقدس تبين سابق علم الله بكل شيء مثل هذه الآية. يعني مثلا معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، ده بيكلم على أعمال الله، كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي بيبدو أمرنا، يعني حياتنا كلها قدام عينيه. لكن آية تبين أن ربنا عارف الحاجات قبل ما تحصل ليس في وضوح هذه الآية. يبقى لاهوتية بينت سابق علم الله بكل ما يحدث على الأرض، تعرف كل شيء قبل أن يكون. ودي استشهد بيها القديس غرغوريوس الكبير وقديس يوحنا فم الذهب لما حبوا يبينوا ويبرهنوا على سابق علم الله بكل ما يحدث على الأرض. دي حاجة. الحاجة الثانية لما بيقول عن دانيال أثار الله روحا مقدسا في شاب اسمه دانيال، بينت عمل الروح القدس انه ممكن يحرك انسان، فبينت أقنومية الروح القدس، أن الروح القدس ده شخص مش مجرد قوة زي ما البعض بيعلم، شخص يحرك. واستشهد بالموضوع دوت القديس أمبروسيوس، وقال أن الروح القدس يدي الأنبياء مواهب خاصة. إدى دانيال موهبة التمييز زي ما شفنا في القصة ديت، إدى يوحنا الشجاعة. فاستشهد بها القديس أمبروسيوس ك إثبات لأقنومية الروح القدس، إن الروح القدس شخص يعمل زي الآب وزي الابن. أقنومية الروح القدس شهد بيها أمبروسيوس وشهد بيها أوريجانوس. أيضا يا أحبائي من الآباء اللي شهدوا للإصحاح دوت زي ما قلت لكم القديس أمبروسيوس، بس شهد شهادة حلوة قوي أختم لكم بيها. كتب كتاب القديس أمبروسيوس عن البتولية، فذكر قصة لطيفة خالص. قال إن كانت في فتاة برضو بمناسبة يعني رأس السنة بتتناسب مع اللي بتعيشه الكنيسة الأيام دي، أجبروها على السجود للأصنام، فلما رفضت فرحوا واخدينها البيت خطية، عشان يعني عارفين إن المسيحيين بيتمسكوا جدا بعفتهم وطهرتهم، فنوع من القهر ليها إن يخلوها تعمل خطيئة غصب عنها. فيقول القديس أمبروسيوس عن البنت دي وهي في الطريق صلت، فقالت لربنا في الصلاة بتاعتها زي ما أنقذت الثلاث فتي وسوسنة من يد الشيخين ودانيال من الجب. يبقى ده اعتراف ضمني من القديس أمبروسيوس بصحة قصة سوسنة. فكانت نتيجة الصلاة ان ربنا بعت ليها جندي مسيحي وقبل ان يبدل ثيابه معاه، تلبس هي لبس الجندي وتطلع وهو يقعد مكانها في الايه في الزنزانة الحين ما يجوا ياخدوه المكان الخطية. فلما اكتشف الموضوع وعرفوا ان الجندي دوت خاين، فراحوا واخدين الجندي من ساحة الاستشهاد عشان يذبحوه عوض عن المسيحية اللي هربت. فهم رايحين يذبحوه، اذا بالفتاة ديت راح تجري بتقول له لا احنا اتفقنا ان انت تحافظ على طهارتي لكن ما تاخدش الايه الاكليل بتاعي، انت كده هتخمني، انا متفين ان انا امشي عشان بس ما يعملوش معايا الخطيه، لكن انت كده هتاخد ايه، هتاخد بركه زياده انك تقطع راسك من اجل المسيح. فقلت له لا انا مش متفين على كده. فالتانيين اللي بيدوحوا ما تزعلوش، ناخدكم انتوا ليه، ما تتحركوش مع بعض، تعال انت وتعالي هو. وراحوا دبحين راسهم هما ايه هما الاثنين. قصه ذكرها القديس أمبروسيوس تاكد صحة القصة بتاعت سوسنة. أيضا يا أحبائي القديس أغسطينوس، هختم لكم بقى، برضو استشهد لصحة قصة سوسنة في مقولتين لطاف خالص. المقولة الأولى كان بيعز عن احتمال الإنسان للألم وإزاي إن الله يتدخل لنجاة الإنسان، فاستشهد بقصة سوسنة. يبقى ضمنا ديت إيه برهان على ان القديس أغسطينوس يعترف بصحة هذه القصة. برضو كان بيعز في يوحنا 8 لما المسيح بيقول انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي ارسلني، فقال في العظة بتاعته على فم شاهدين زي ما قال المسيح او ثلاثة تقوم كل كلمة، على فم شاهدين او ثلاثة. فسرها أغسطينوس ازاي؟ قال ممكن الشاهدين يشهدوا عليك شهادة زور زي ما الشيخين شهدوا على سوسن، فيقيم الله شهادة ثلاثية لتبرئتك، يشهد ليك الآب والابن والروح القدس فتنجو كما نجت مين؟ كما نجت سوسن. أنا كان نفسي أخذ الإصحاح 14 في الحقيقة، مش عارف الإصحاح 14 كان صغير كتير عن كده، لكن طبعا مش هقدر أكمل بقى دلوقتي، نكتفي بيه ويبقى لنا الإصحاح 14 في تتمة دانيال. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.